روحا من أمرنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم المشهد الأخير من قصة بقرة بني إسرائيل، وقد وصلنا إلى الآية 73 التي يذكر الله تعالى لنا فيها كيف تم اكتشاف القاتل. فقال تعالى: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. أي فقلنا لقوم موسى الذين تنازعوا في شأن القتيل اضربوه بجزء من البقرة، أي جزء كان. أن كتب التفاسير اختلفت في أي جزء، وهناك روايات إسرائيلية كثيرة، يعني الأمر لا يهمنا. فضربوه فعادت إليه الحياة بقدرة الله تعالى، فأخبر اسم قاتله. قوله تعالى: كذلك يحيي الله الموتى، أي كمثل إحياء هذا القتيل يحيي الله تعالى الموتى في الآخرة للثواب والعقاب، ويريكم الله آياته الدالة على قدرته والتي منها ما شاهدتموه بأعينكم من إحياء هذا القتيل وكلامه وإخباره بقاتله. لماذا هذا الإخبار؟ لكي تستعملوا عقولكم في الخير وتوقنوا أن من قدر على إحياء نفس واحدة فهو قادر على إحياء الأنفس جميعا سبحانه وتعالى. طيب، يا ترى إلى متى بقيت مؤثرة فيهم هذه المعجزة الباهرة؟ ثم قاست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. أي بعد هذه المعجزة الباهرة التي تزلزل المشاعر وتبعث الإيمان في النفوس، قست وصلبت قلوبكم يا بني إسرائيل وغلظت من بعد ما رأيتم من معجزة إحياء قتيل أمام أعينكم. قلوبكم كالحجارة في صلابتها وقسوتها، بل هي أشد صلابة، لأن من الحجارة ما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه العيون والآبار، وإن منها ما يتردى ويسقط من رأس الجبل إلى السفح من خوف الله تعالى. أما أنتم يا بني إسرائيل فإن قلوبكم لا تتأثر بالمواعظ ولا تنقاد للخير ولا تفعل ما تؤمر به مهما تعاقبت عليها النعم والنقم والمعجزات والآيات. وما الله بغافل عما تعملون، هذه الجملة تهديد وتخويف أنه سيحاسبهم عن كل ما يعملون وليس بغافل عن كل شيء يفعلونه. إلى هنا تكون قد انتهت قصة البقرة. طبعا هذه القصص القرآنية ليست قصص مخترعة، بل هي قصص واقعية حقيقية كما أخبرنا ربنا تبارك وتعالى. ينبغي نحن كمسلمين أن يكون موقفنا منها الاعتبار والتفكر. العجيب أن الأمة أخذتها بأنها يعني قصة تروى، وأنها يعني تخص المؤرخين، أمور تاريخية، ولم تنتبه للهدف الذي أرسله الله سبحانه وتعالى والحكمة التي أرادها الله سبحانه وتعالى منا أن نفهمها من هذه القصص. القصص بشكل عام فيها نوع من التربية المهمة. لماذا؟ لأن القصة لها أثر في النفس يجذبك لتعرفي لماذا الأحداث مترابطة بهذا الشكل، ما العقدة في الموضوع، ما حل هذه العقدة. هذه الرغبة تجعل القصة ترسخ ويجعل أثرها في النفس أعمق. فنرى سبحان الله القصص القرآنية تزيدنا إيمان برسل الله الكرام، وتقرر التوحيد، وتعطينا قدوات في أحوالنا المختلفة في العبودية، الدعوة، الصبر، الثبات، الإخلاص وغيرها. وفيها ومنها أيضا تستخلص بعض الأحكام الفقهية، ومنها التصبير والتسلية للمؤمنين على ما يصيبهم من أذى في سبيل الثبات على دينهم. وفيها تنبيه أن لا نقع في أخطاء السابقين، لأن النفس البشرية غالبا هي واحدة على مر التاريخ. طيب، ما الفوائد الإيمانية والتوجيهات التربوية في قصة البقرة؟ أول هدف أنها أرادت أن تبين قدرة الله تعالى سبحانه وتعالى الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، حيث أحيا قتيل وأقامه وأنطقه بالحق المبين بمجرد ضربه بجزء من بقرة. ثاني شيء أن السؤال فيما لا يفيد ولا يغني من الحق شيئا قد يترتب عليه نتائج لا تحمد عقباها. هنا بنو إسرائيل استغربوا، ما العلاقة بين الكشف عن القاتل وذبح البقرة؟ وأعملوا عقولهم في هذه الجزئية وقالوا كيف جزء من البقرة سيحيي ميت، بحثوا عن الحكمة في ذلك، لم يسارعوا إلى تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى، استنتجوا بعقولهم أنها لابد أن تكون بقرة غير عادية وأصروا على ذلك، وأكثروا الأسئلة ليبرهنوا على هذا الاستنتاج الذي استنتجوه. فنفهم هنا أن لا نربط التزامنا بطاعة الله سبحانه وتعالى بفهمنا للحكمة من الأمر الذي يأمرنا به سبحانه وتعالى، أو لا نربط الرضا بقضاء الله تعالى بمعرفتنا للحكم من هذا القضاء. ما ظهر لنا من حكمة الله أو ذكره لنا الشرع أخذنا به، ولا نصر على معرفة كل حكمة في كل أمر وربطها بالطاعة في كل أمر. الأمر الثالث أن الحق مهما طال طمسه لابد أن يعلو ويظهر في النهاية، وأن الباطل مهما طال انتشاره لابد أن يهزم في النهاية. وأخيرا دلالة على البعث والنشور بمعجزة عظيمة.